حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش التداعيات الإنسانية والسياسية لعملية إسرائيلية في رفح. على وقع القنابل الإسرائيلية إلى الشرق من رفح، يعيش مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في رفح في حالة ترقب وقلق من عملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في المدينة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام أنه أمر الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهجوم على رفح، معتبراً أن الانتصار على حماس سيتم خلال أشهر. يعتبر نتنياهو رفح آخر المعاقل المتبقية لحماس، ويقول: نعلم حجم المشكلة في رفح، لكننا سنتعامل مع الأمر. وأفادت تقارير إعلامية بأن مصر هددت بتعليق التزامها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل إذا أقدمت إسرائيل على اقتحام بري لرفح وحاولت السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي المنصوص عليه في المعاهدة القائمة بين الطرفين منذ عام 1979. فما هي التداعيات الإنسانية والسياسية لعملية إسرائيلية في رفح؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية مع وزير التنمية الاجتماعي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، متحدثاً في تصريحات خاصة لسبوتنيك حول تداعيات تنفيذ اقتحام بري لرفح.
ليس جديداً ولا مستغرباً على إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال أن تتحدى إرادة المجتمع الدولي، وبالتالي ليس مستغربا اليوم أن نسمع أن نتنياهو قد أصدر تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحضير لاستمرار العدوان والغزو لمحافظة رفح التي لا يتجاوز مساحتها 55 كيلومتر مربعا وفيها حوالي 1,700,000 مواطن فلسطيني. كل كيلومتر هناك 27,000 مواطن يعيشون على هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة، وبالتالي أي محاولة لاجتياح محافظة رفح الآن قد تؤدي إلى مذابح وإلى فعلا حرب إبادة جماعية لشعبنا الفلسطيني في محافظة رفح. نتنياهو يدعي بأن اجتياح محافظة رفح هو استكمال للعملية العسكرية الهادفة إلى تقويض وإلى تدمير قوة حماس العسكرية، ويدعي أن هناك 4 كتائب لحركة حماس في مدينة رفح، وأنه لا يمكنه إلا أن يواصل العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الإنجاز العسكري أولا، أو ما يسميها الانتصار العسكري، وفي سياق ذلك أيضا التوصل إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة. نحن نعتقد أن نتنياهو ليس فقط قد تجاوز كل الخطوط الحمراء في تحديه لإرادة المجتمع الدولي، لكنه لم يكن ليفعل ذلك لولا الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم اللوجستي والعسكري والمالي الذي تقدمونه الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول حسابات إسرائيل بشأن التداعيات المحتملة لعملية في رفح، معنا من القدس المحلل السياسي الأستاذ إيلي نيسان. أهلا بك أستاذ إيلي، وبداية، ما هو السيناريو الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع التداعيات المحتملة لأي عملية عسكرية بعد كل التحذيرات الدولية والمصرية من تداعيات كبرى على المستويين الإنساني والسياسي؟
إذاك إسرائيل وضعت نصب أعينها أن بدون توغل الجيش إلى منطقة رفح والعثور على المزيد من الأنفاق التي تعتبر شرايين تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة لا يمكن استكمال العملية العسكرية، لأن بدون الوصول إلى رفح لا يمكن القضاء على 4 كتائب أخرى التي موجودة في منطقة رفح. ولذلك الحكومة في إسرائيل عاقدة العزم على مواصلة الحرب على حركة حماس والقضاء على القوى العسكرية، رغم المعارضة التي نسمعها من حين لآخر من قبل الولايات المتحدة أو دول أوروبا أو حتى مصر التي تخشى من إمكانية نزوح العديد من سكان رفح إلى الأراضي المصرية. ولكن هناك تفاهمات بين إسرائيل وبين مصر أن إسرائيل لن تقوم بتهجير قسري من رفح إلى الأراضي المصرية، وإنما إسرائيل تطالب من السكان في منطقة رفح أن يقوموا بالهجرة إلى مركز قطاع غزة كي لا يتعرضوا لأي قصف ولا أي اعتداء عليهم.
إذن ما طبيعة الخلاف بين الجيش ورئيس الوزراء حول عملية رفح؟
أنا لا أعرف من هو الذي يروج هذه الأنباء في إسرائيل، سوى هناك مصلحة من قبل عدد من المراسلين الذين لا يتفقون مع السياسة التي تتبعها إسرائيل. لا يوجد خلاف، هناك خطط قام بها الجيش وعدها للحرب في قطاع غزة وفي بشكل خاص في رفح، وعلى المستوى السياسي الذي له اعتبارات واسعة أن يتخذ القرار ويعز إلى الجيش لدخول إلى قطاع غزة. لا يوجد هناك خلاف بين الجيش وبين الحكومة بهذا الموضوع، سوى أن الجيش يريد الدخول إلى قطاع غزة والمستوى السياسي يتلكى بهذا الموضوع حتى التوصل إلى تفاهمات مع مصر ومع الولايات المتحدة بهذا الموضوع.
ولكن أستاذ إيلي، الإعلان قبل ساعات عن تحرير رهائن في رفح بعملية خاصة، لماذا لا تكون العمليات الخاصة نموذجا للعمل في رفح بدلا من الاقتحام البري وتعريض معاهدة السلام مع مصر للخطر؟
لا يكون تعريض معاهدة السلام مع مصر، هناك اتفاق استراتيجي والسلام بين إسرائيل وبين مصر رغم أنه سلام بارد يخدم الجهتين، يخدم مصر ويخدم إسرائيل بهذا الموضوع. وأسمع هناك بعض الجهات في مصر التي تهدد بتعليق معاهدة السلام بين إسرائيل وبين مصر، أعتقد أن هذا أقلية ضئيلة بمصر، ولكن الهدف السامي بين إسرائيل ومصر هو مواصلة معاهدة السلام بين الطرفين. وإسرائيل تقوم بالعمليات كما قامت هذه الليلة بهدف الإفراج عن الرهائن دون أن حركة حماس تملي الشروط على إسرائيل وتتدخل على سبيل المثال كما عرضت على الوسطاء القطريين والمصريين بأن يمنع من الإسرائيليين زيارة دهشة الحرم القدسي الشريف أو تحسين ظروف الاعتقال السجناء الأمنيين. هذه الأمور لم تطرح في الاتفاق الذي تم عليه في باريس، ولذلك اليوم حركة حماس في وضع ذهول بعد الإفراج عن الرهينتين في رفح، وإسرائيل تستمر في هذه العملية مستقبلا للإفراج عن المزيد من الرهائن الذين هم في قبضة حركة حماس.
من القدس المحلل السياسي إيلي نيسان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن هل يتم جر مصر إلى مواجهة مع إسرائيل؟ حول هذا الموضوع معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني، وبداية سؤال حلقة اليوم، ما هي تداعيات عملية إسرائيلية في رفح على المستويين السياسي والإنساني، خاصة بالنسبة لرد الفعل المصري والوضع على الحدود؟
أولا، نحن الآن أمام مشهد عبثي تقوم به القوات الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في محاولة الضغط على رفح. رفح من المعلوم أن بعد تهجير الفلسطينيين من الشمال والوسط في غزة تم دفعهم هربا من هذه الآلة الشعواء الإسرائيلية إلى مدينة رفح. وسط رفح التي يسكنها الآن حوالي 2 مليون نسمة، هي أكبر مدينة في العالم كثافة سكانية، هي مجموعة من المدنيين الأبرياء والعزل تستهدفهم إسرائيل. يمكن ما قامت به إسرائيل اليوم ب50 غارة جوية عسكرية ومن ثم محاولة تحريك بعض الآليات العسكرية اعتقادا بأن هناك أربع منظمات من المقاومة الفلسطينية تحاول أن تقضي عليهم. هي ادعاءات للأسف تؤدي إلى كارثة إنسانية غير عادية. يمكن هناك العديد من التحذيرات التي سبقت هذه العمليات العسكرية، سواء كان من الجانب المصري، سواء كان من الجانب الأمريكي، سواء كان من الجانب الاتحاد الأوروبي. هذه الحركات أو العمليات العسكرية الإسرائيلية تضع هذه المنطقة على شافة وحافة الهاوية. نحن الآن على هذه الحافة، أولا ليست فقط على الوضع الإنساني، والذي للأسف حتى الآن حتى هذه اللحظة هناك أكثر ما يقرب من 100 قتيل بعيدا عن العدد من الجرحى الذين لم حتى الآن يتم إحصائهم، ولكن الوضع الإنساني نفسه 2 مليون نسمة في هذه القطعة الصغيرة من الجغرافيا. تهالك البنية التحتية، هي مكان غير صالح أساسا بالمعيشة الطبيعية، ما بالك إذا تم استهداف هذه الأماكن. يمكن في بداية الأحداث بعد 7 أكتوبر ومحاولة إسرائيل أن تنفذ تخطيطها ومخططها الصهيوني أمريكي بأن يكون هناك إزاحة للفلسطينيين، إما أن يكون في سيناء أو إما أن يكون في الأردن، وأن تتمدد المستوطنات الإسرائيلية إلى هذه المنطقة كنوع من أنواع الحماية الأمنية للأمن الإسرائيلي. إلا أن هذه التحركات تنعكس بشكل سلبي على اتفاقية السلام ما بين مصر وإسرائيل. اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 78 برعاية أمريكا في منتجع كامب ديفيد أكدت أن المناطق ألف وبيه وجيم لدى مصر والمنطقة دال لدى إسرائيل، أن يكون هناك في هذه المنطقة اللي هي المنطقة دال عدد محدود من العسكريين. كون أن إسرائيل لا تستمع لهذه التحذيرات المصرية والدولية لعدم اجتياح رفح في هذا التوقيت الدقيق من الصراع ودخول آليات عسكرية دون إذن مكتوب من مصر، يجعل لمصر حق في تعليق هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام. ومصر وضعت أمريكا في مسؤولياتها باعتبارها كانت الراعية لهذه الاتفاقيات وملحقاته بعد ذلك. يمكن تحرك مصر الخاشن أمام الرغبات الإسرائيلية في منع تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية كان نوع من أنواع العقاب لإسرائيل، ولكن دائما نتنياهو يحاول أن يصدر الأزمات إلى من حوله، ومن حوله مصر هي الدولة الأكثر نشاطا كوسيط أمين ونزيه ما بين فلسطين وما بين إسرائيل، ونجح أكثر من مرة في إقرار هدنة إنسانية، نجح أكثر من مرة في تبادل ما بين المحتجزين. هو يقوم في الوقت الراهن ببلورة موقف وهدنة إنسانية مرحلية طويلة، وتقريبا كمان الوصول بخطوات نهائية في وقود صفقة كبيرة لتبادل الرهائن بين الطرفين. كون أن إسرائيل تقدم على هذه الخطوة تستغل الظرف الدقيق للصراع ومحاولة أن تكون مصر ضاغطة على المقاومة الفلسطينية، واللي أكدت أكثر من مرة على لسان متحدثيها أن مصر لم تمارس أي ضغوط على المقاومة لقبول أوضاع أو بنود في قمة باريس الأخيرة ضد رغبات المقاومة، يؤكد أن مصر وسيط نزيه ومهم جدا في هذه المرحلة. إذا أرادت إسرائيل أن تغير هذا الموقف المصري فإنها أولا تخسر وسيطا نزيها مميزا في هذه المنطقة، ولن تكتمل أي عملية سلام في المنطقة دون التواجد المصري لها، بل إن دخول القوات الإسرائيلية بعدد أكبر ما تم التوافق عليه بالنسبة للتواجد اتفاقية السلام وخاصة في المنطقة الدال يجعل مصر تعلق العمل باتفاقية كامب ديفيد، وقد استبقت مصر هذه الخطوة بسحب السفير المصري من إسرائيل. معنى ذلك أن وجود مصر أمام هذا الموقف الإسرائيلي هو يضع اتفاقية السلام على المحك، ومن ثم فإن مصر من حقها الرد في المكان والزمان المناسبين لها طبقا لهذه الخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الدولية.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذ هاني، برأيك هل يتم جر مصر إلى مواجهة مع إسرائيل ولصالح من؟
أولا هو مش جر مصر بس، هي جر المنطقة كلها، لأن إذا كنا من بعد 7 أكتوبر المجتمع الدولي كان يحض إسرائيل على عدم توسيع مناطق الصراع في المنطقة، لكن ما تقوم به حكومة نتنياهو سواء كان نتنياهو برغباته في أن يكون له الأمد الأطول في قيادة الحكومة الإسرائيلية وأن يكون له الأمد الأطول ونفس طويل سياسيا، لأن مهما توقفت القتال سوف يتحول نتنياهو إلى مراحل المحاكمات الداخلية والدولية. ولكن أيضا للأسف هناك طيار جديد في الحكومة الإسرائيلية، سيدة الفاضلة، هو هذا الطيار العسكري الجديد الذي لم يمارس أي حروب قبل ذلك. هذه الجنرالات الجديدة تبحث عن مجد عسكري جديد لها، وإن كنا نظرنا إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية نجد أن العديد منهم عليهم أحكام دولية في توقفات دولية، مع ذلك نحن أمام مجرمي حرب قبل هذه الحرب أساسا. معنى ذلك أن هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية وبعض الجنرالات الذين يبحثون عن أمجاد عسكرية خاصة بهم لأنها أول حروب عسكرية يقومون بها، للأسف سوف تدمر المنطقة عن بكرة أبيها، ليست فقط إسرائيل، ليست فقط مصر، ولكن الامتداد إلى لبنان، الامتداد إلى اليمن، الامتداد إلى منطقة سوريا، الامتداد إلى العراق. معنى ذلك أنها تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى كتلة من اللهب المتفجرة، لأن مصر دولة إقليمية، مصر تمتلك جيش ويعد من أقوى 10 جيوش على العالم، سواء كان بالعتاد أو بالعدة أو بالتكنيكات الفنية أو بالجند المصري المتطور والممارس ضد الكيان الصهيوني، والذي يعد من أفضل 17 أو 19 جيش. مع ذلك إن في هناك اختلاف، إذا كانت الجيش الإسرائيلي لم يواضح أو يحقق أي مكاسب عسكرية أمام المقاومة الفلسطينية، ما بالك إذا حصل تشابك وإدخال مصر في هذا المعترك العسكري. أعتقد أن مش مصر بس اللي هتحارب لوحدها، أعتقد أن الكتلة الشرقية أيضا من الممكن أن تساند بعض أطرافها في هذه المنطقة. مصر قادرة أن تجابه أي ضغوط تقوم بها إسرائيل، ولكن دائما مصر دولة كبيرة تحترم اتفاقياتها الدولية، تحترم القانون الدولي، تحترم حدودها وتحافظ عليها بشكل غير عادي. ومن ثم فإن التحذيرات التي قدمتها مصر مسبقا لإسرائيل هي تحاول أن تنزع فتيل الأزمة في المنطقة، ولكن إذا تمادت إسرائيل في هذه الخروقات للاتفاقيات الدولية والعبث بالأمن المصري والمنطقة، أعتقد أن مصر لن تكون مكتوفة الأيدي، فإن مصر تستعد إلى هذه اللحظة. وأعتقد أن التحركات الأخيرة للجيش المصري بزيادة عدد جنوده في هذه المنطقة وخاصة على الحدود مع رفح يؤكد على أن الجيش المصري على أهبة باستعداد لأي عملية عسكرية، سواء عملية دفاعية أو عملية استباقية لضرب بعض الأهداف الإسرائيلية، وليس إخواننا الفلسطينيين كما يصور دائما الإعلام الإسرائيلي أن تصدير الأزمة لمصر سوف يجعل مصر تهدف الأبرياء من الفلسطينيين. أعتقد أن مصر لا تمتلك من خبرات عسكرية وما تمتلك من آلات عسكرية متطورة استطاع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينوع فيها مصادر السلاح يستطيع من خلاله إصابة الكيان الصهيوني في معاقله في الداخل وليس في الحدود مع رفح.
بعد إعلان مصر عن احتمال تعليق معاهدة السلام وتحركات الجيش المصري كما تفضلت، ما هي إمكانية انخراط مصر في عمل عسكري مباشر ضد إسرائيل، وكيف سيكون شكله، وأين موقع الاشتباك؟
إذا أتفق أن مصر تستعد وهي دائما على أهبة الاستعداد في أي موقف، ليس فقط في الموقف الراهن، ولكن دائما مصر ما تستخدم صوت العقل حتى لا تضع المنطقة على فوهة بركان. القيادة المصرية منذ الرئيس السادات ومرورا بالرئيس محمد حسني مبارك ثم المشير طنطاوي ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي هم رجالات المؤسسة العسكرية، وبالتالي هم يعرفون قيمة السلام كما يعرفون أهوال الحرب. إذا كانت الحرب كتبت علينا جبرا فنحن نستعد لها، أما إذا كان هناك فرص للسلام فمصر أول دولة تطرق أبواب السلام لدى العالم كله. وهذا ما فعلته مصر عندما حظت الإدارة الأمريكية وقفت أمام مسؤوليتها أن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن هو يدحض اتفاقية السلام. ومن ثم كانت أمريكا هي الراعية لهذه الاتفاقية. ولكن إذا لم تستطع الإدارة الأمريكية أن توقف إسرائيل وهذا الجموح اليمين المتطرف في أن تشعل المنطقة وتحولها إلى كتلة من الله، فإن مصر لم تكن مكتوفة الأجلي. استهداف مصر وخططها في هذا الأمر هو شيء طبعا عسكري لم يكن معلن لنا كمحللين سياسيين بالشكل الأمس، ولكن دعنا نبني على ما عرفناه قبل ذلك في حرب أكتوبر المجيدة والذي استطاع فيها الجيش المصري أن ينهي أسطورة الجيش الذي يهكر الإسرائيلي في 6 ساعات فقط، معتمدا فيها على الجندي المصري وعلى الآلة التي تم تطويرها في الجيش المصري. أعتقد مصر بما تمتلكه في الوقت الراهن من آليات حديثة من تكتيكيات عسكرية تدرس في الكليات العسكرية العالمية تستطيع من خلالها أن تكون مناطق الصراع مع إسرائيل بعيدة عن مناطق المدنيين. هذه الإحداثيات مصر تمتلك تكنولوجيا دولية، وأعتقد أن إذا حدثت بالفعل مواجهة ما بين إسرائيل ومصر كما يحاول نتنياهو أن يصدر الأزمة الجانب المصري في هذا الشأن، أعتقد أن مصر لن تكون لوحدها في هذا الشأن. أعتقد أن يكون هناك تكتلات إقليمية، أعتقد أن الدول العربية كلها ممكن تكون في هذا المعسكر، أعتقد أن تكون إيران أيضا في هذا المعسكر، أعتقد أن العلاقات المصرية الروسية سوف تكون لاعب كبير جدا في هذا الأمر. دعم مصر ليس فقط بالسلاح وتمويله، لكن أيضا بالإحداثيات التي من نستطيع أن يتم تحديد المواقع التي يمكن استخدامها باستهداف العمليات العسكرية المصرية في الداخل الإسرائيلي. هذه التعاونات تجعل تاني للأسف شبح أن تكون هناك حرب عالمية ثالثة تلوح في الأفق بشكل كبير. ولكن أعتقد أن بعض الحكماء سواء كان في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو الدول الكبرى التي لها مصالح في المنطقة ولا تحاول أن يتم إشعال هذه المنطقة أن تتدخل بشكل قوي لمحاولة إسكات صوت البنادق في هذا التوقيت الدقيق الذي نعيشه في المنطقة، وأن تحاول أن تجنب المنطقة ويلات كبيرة جدا، خاصة أن العالم حتى الآن يعاني من الحرب الروسية الأوكرانية، العالم يعاني حتى الآن من الأوضاع المزرية في إفريقيا بعد الاستعمارات التقليدية القديمة التي نهبت ثورتها. العالم يعاني من الأوضاع في الأجور. إذن العالم في حالة من السيولة الأمنية. إن لم يكن هناك صوت العقل من أجل جماح إسرائيل وهذه المغامرات غير المسؤولة من السقريون في الحكومة الإسرائيلية، فإن اشتعال الموقف لا يبكي ولا يزر على أحد، سواء كانت دول صغيرة سواء كانت دول إقليمية سواء كانت دول كبرى، حتى المنظمات الدولية أعتقد أنها سوف تنهار في حالة حدوث ومشوب حرب في هذه المنطقة، لأن للأسف الحرب التي تعلنها الإدارة الإسرائيلية لم تقف فقط على إزاحة الإسرائيليين إلى الفلسطينيين، ولكن أيضا للأسف التعليق العمل منظمة الأنروا وهي المنظمة التي أنشئت طبقا بقرار أممي، فكيف لدولة ترفض هذه المنظمة بل تعلق العمل بها، بل إنها تدفع العديد من الدول بتعليق التمويل المالي لهذه المنظمة وتحاول وتعمل على استبدال هذه المنظمة بمنظمات أخرى لها السيطرة عليها. إذا حدث هذا من الجانب الإسرائيلي فسوف تكون سابقة، هي الأولى من نوعها في المجتمع الدولي، ومن ثم سوف يتم البناء عليها أن كل دول العالم إذا رفضت أي قرار أممي أو أي قرار من مجلس الأمن سوف تصنع البديل لها، ومن ثم تنهار هذه المؤسسات الدولية التي تم إنشائها بعد الحرب العالمية الثانية.
إعلان إسرائيل عزمها توفير ممر آمن للفلسطينيين في رفح للعودة إلى شمال القطاع، برأيك أستاذ هاني هل يمكن أن يسهم هذا الإعلان في تهدئة التوتر مع القاهرة، خاصة مع تكرار الرواية الإسرائيلية بالتخلي عن مخطط التهجير؟
سيدة الفضيلة، نحن نعيش في أكذوبة إسرائيلية كبيرة. أين هذه الممرات الآمنة؟ إذا كان الرئيس السيسي منذ أحداث 7 أكتوبر قال بشكل واضح وصريح إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين عليها أن تهجرهم إلى صحراء النقب، وهذا لم يحدث. الخطوة الثانية والأكذوبة الثانية الإسرائيلية عندما استهدفت الفلسطينيين وتهجرهم قصرا من الشمال إلى الوسط ومن ثم إلى رفح، فإن منطقة الشمال هي أصبحت منهارة بالنسبة للبنية التحتية. سيدتي الفاضلة، أنا كنت أجلس مع مجموعة من الفلسطينيين الفارين من نيران إسرائيل عندما حكوا لنا بعض المشاهد الصعبة إنسانيا لهم، ما نراه أمام الكاميرات لا يعبر عن واحد من جزء من 100%. الوضع مزري داخل فلسطين بشكل غير عادي، الأوضاع الإنسانية منهارة، البنية التحتية ليست لها وجود. هتنقل إزاي 2 مليون نسمة من رفح إلى الشمال مرة أخرى؟ لكن أنت كنت لما عملت لهم محور صلاح الدين عشان يخرجوا استهدفتهم. يعني الإدارة الإسرائيلية عندما قالت وزعمت بأن وجود هناك ممرات إنسانية من الممكن أن يخرج فيها الفلسطينيين من بيوتهم ومنازلهم حتى يتم استهدافهم من الشمال إلى الوسط، هي نفسها استهدفت الناس وهم يسيرون في أمان ومأمن في هذا المحور. فهل هذه الأكذوبة يتم تصديقها مرة أخرى بأنها بالفعل سوف تقوم بتهجيرهم وعودتهم مرة أخرى في الشمال؟ أي شمال؟ أي شمال وهو منهار البنية التحتية؟ أي شمال وهو هناك وجود مستوطنات جديدة قامت إسرائيل بالبناء عليها؟ أي شمال وتم بناء جدار أمني جديد تم تجريفه بالنسبة للقوات الإسرائيلية؟ أي شمال هي تتحدث عنه بعد أن وضعت يدها بقواتها وغيرت تغيير ديموغرافي لا يسمح مطلقا بعودة الفلسطينيين إلا بعد العديد من البناء والتعمير بفترات طويلة؟ فكيف تنقل هؤلاء الملايين من النسمات اللي تعدى تقريبا عندهم 2 مليون نسمة من أصعب نقطة إلى نقطة بعيدة؟ دعيني أصف لك بعض المشاهد السلبية. الفلسطينيين كانوا يمشون وهم حفاة الأقدام، لدرجة أن أقدامهم قد شوهت، لا ينفع معها العديد من العلاجات المتداولة عالميا. هتعيدهم مرة أخرى هذه المسافة الطويلة دون أن يكون هناك دعم من اللوجستيات الطعام والشراب والإسعافات الأولية لهذه المسافة مرة أخرى صنع الأقدام؟ أنت حتى الآن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بل إنها بتحاول أن يتم نقل معبر رفح إلى معبر كرم السالم بيكون ضمن المثلث الأمني الإسرائيلي، وتخرج مصر من هذه المعادلة حتى لا يتم إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. هل إسرائيل بهذه التصرفات العجرفية سوف تسمح بعودة المدينة الأخرى، ولا هو مصيدة جديدة للمدنيين الفلسطينيين تحت هذا الإعلام المزمع، وإن بالفعل إحنا سوف نحميهم؟ يحميهم من إيه؟ لما كانوش النهار بقاموا بهذه العمليات العسكرية إذا استطاعوا بهذه اللوجستيات المتطورة والأقمار الصناعية التجسسية معرفة أماكن المقاومة الفلسطينية؟ لماذا لم تستهدف أماكن المقاومة؟ لماذا لم تستطع إسرائيل حتى هذه اللحظة تحرير الرهائن الإسرائيليين واللي هم بقالهم 5 أشهر تحت أيدي المقاومة الفلسطينية؟ هذه أكاذيب للأسف المجتمع الدولي يسير خلفها.
أخيرا، أين محكمة العدل الدولية مما يجري، وما هي حدود تدخلات المحكمة في هذه المرحلة؟
للأسف محكمة العدل الدولية هي محكمة مقيدة التنفيذ، وحتى الآن الأحكام التي خرجت منها هي أحكام مائعة، لم تضع خطوط فاصلة في هذا الأمر، لم تستخدم فيها آليات التنفيذ الحقيقية. حتى الآن لم تستبق الأمور، لم تستعجل الأمور في تنفيذ هذه القرارات، ومن ثم لم تحيل هذه القرارات إلى مجلس الأمن. وبالتالي فنحن أمام معضلتين كبيرتين: آلية التنفيذ للمحكمة العدل الدولية لم تنفذ، وبالتالي إسرائيل لم ترفض هذه المحاكمة، بل إنها قالت أنها سوف تعيد أو تنفيذ ما تم الإشارة إليه، وبالتالي لم تحيل المحكمة الأمر لمجلس الأمن حتى يكون له قوة النفاذ القوية في هذا الشأن.
بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية من القاهرة الأستاذ هاني الجمل، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.